الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد، الشيخ عبد العزيز الشعلان، صح؟
نعم.
طيب، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من شوال لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 24 و2000، وقد بلغنا من 100 سؤال السؤال الرابع بعد 60. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف حفظه الله السؤال الرابع بعد 60: ما الرقى الشرعية وما حكمها؟ الجواب: هي القراءة على المريض من القرآن أو الأدعية، والنفث على موضع الألم، والرقية جائزة. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. ويشترط لجوازها أن تخلو من الشرك، وأن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، بل هي سبب، والنفع والضر بيد الله سبحانه، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته.
بارك الله، كلام جيد. ما الرقى الشرعية وما حكمها؟ لما قال الرقى الشرعية دل على أن في رقى شرعية ورقى غير شرعية، فأتكلم الآن عن الرقية الشرعية. الرقى جمع رقية، والرقية هي القراءة على المريض رجاء إيش؟ شفاؤه، والشفاء من الله عز وجل، والشرع له أسبابا. قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيني، فهو يشفيني، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ولكن الله جعل له أسبابا، منها أسباب حسية كالعقاقير والحجامة وشرب العسل والكي بالنار، ومنها أسباب شرعية كقراءة القرآن والأدعية المشروعة والدعاء مطلقا. الإنسان يسأل ربه جل وعلا الشفاء والعفو والعافية. فيشرع للمسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي غيره، لكن أن تسترقي، أن تطلب من غيرك، هذه فيها حديث اللي 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يسترقون، ومعنى السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. سبب: قالوا على ربهم يتوكلون، يكون عنده ثقة بالله عز وجل، هو يسأل الله مباشرة، حتى أنه لا يطأطأ رأسه لأحد يقول اقرأ علي، ولا يأتي بزوجته أو ابنته أو ابنه أو والده أو والدته ويقول يا فلان اقرأ علي، اقرأ أنت. الله يقول في كتابه: وقاربكم ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا سيما إذا كانت يعني امرأة، والمرأة عورة، فبدأ لا يذهب الإنسان من شيخ إلى شيخ، من قارئ إلى قارئ، وقد يقع بدجالين وكذابين، وقد ينفق أموال، وقد يحتاج إلى سفر، فليقرأ هو بنفسه، على نفسه وعلى أولاده وعلى يعني محارمه. وكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس لو أتى أحد وهو رقاك من غير أن تطلب منه، لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة ورقاه جبريل، لكن في الحديث أنه لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. طيب، أنت ترقي غيرك، هذا أيضا لا بأس به، بل يستحب أن المسلم متى ما استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ما استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. طيب، يقول: قراءة على المريض من القرآن أو الأدعية. الأدعية هذه الأحسن تكون أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من الأخطاء، ما فيها مبالغات، ما فيها تعدي قطعا، ما فيها شركيات، ما فيها بدع. فكلما المسلم دعا في الرقية أو غير الرقية بالأدعية المأثورة كان أسلم وأقرب للاستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم ويوحى إليه من الله عز وجل. لكن لو أن شخصا ما لا يحسن الأدعية المشروعة، نقول يسعى ليحفظها، ليبحث عنها، واليوم خاصة الوسائل متيسرة، فيبحث عنها ويتأكد من صحته ويدعو بالمأثور. ما استطاع، ما يجد، يدعو بأي دعاء. أن يكون سالم من الأخطاء، فيدعو الله بالشفاء بالعافية، بأن يعافي فلان، بأن يشفي فلانا، فهذا كل مشروع. يقول مع والنفث، النفث يعني ريق يسير مع الهواء، يعني ليس بتفل وليس نفخ، التفل ريق والنفخ هواء ينفخ، والنفث ينفخ لكن مع ريق يسير، هذا مشروع. ولا يشكل عليه إيش من شر النفاثات في العقد، فتلك نفثة سحرية شيطانية، لكن يقرأ المسلم وينفث فهذا مشروع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك، بل هذا القراءة مع النفث من أنفع ما يمكن أن يقف عليه المسلم لنفسه، لا سيما إذا انزعج في المنام أو يفزع كثيرا أو تأتي ضيقة أو كوابيس ونحو ذلك، يجمع كفيه ينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس، ويمسح كل بدنه يبدأ برأسه، يكرر هذه 3 مرات. هذا علاج عجيب، لكن اعلموا أن دائما العلاجات حتى الحسية تحتاج لماذا؟ إلى تدرج وإلى وقت. يعني بعض الناس ربما يرقي نفسه أو يرقي غيره، يريد من أول مرة يعني كن فيكون. ذاك عيسى مريم آتاه الله آية أنه يبرع الأكمة والأبرص، فالله يبتليك، يحتاج قراءة فترة، وهالقراءة عبادة لله، وفيها لجوء إلى الله عز وجل ويتقرب العبد بها الله عز وجل. يمكن لو علم هذا العبد ما لهم الأجر والثواب في لجوء إلى الله عز وجل والقراءة والدعاء، لربما تمنى أن يستمر معه البلاء لكثرة ما يلجأ به الله عز وجل. لجوء الله نعمة عظيمة، بل ما خلقنا إلا لنلجأ إلى الله، لندعوه، لنعبده. فما يضرك إذا تأخر الشفاء أو تأخرت العافية، الله له حكمة في كل شيء، فقد يبتلي عبده حتى يرفع درجاته ويكفر سيئاته وحتى يلجأ إليه، وما يدريك لو قام متعافي لا رجاء إلى المعاصي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، متى ما كان مستغنيا قويا يكون بعيدا عن الله عز وجل إلا ما قل وندر، لكن إذا انكسر، إذا أصابته مصيبة، إذا غشه موج في البحر، إذا جاء مرض، عادة من وفق الله عز وجل من عموم الناس يلجأ الله. حتى المشرك، تصور حتى المشرك وإذا غشه موج كالظلل دعوا الله مخلص الدين. فالمسلم لا يستبطئ، وليعلم بأن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، فيستمر بالقراءة المشروعة، وقد يبتليه الله عز وجل. بعض الناس ما يصبر، فماذا يفعل بعد ما يستعمل القراءة المشروعة والرقية المشروعة؟ يستعجل فيذهب إلى المشعوذين، وربما أشرك بالله عز وجل، وربما ذبح لغير الله، وربما علق تمام، يفعل أشياء كثيرة مع أحيانا مع علمهم بأن هذا باطل، لكن بعد أفعل، فيذهب إلى ساحر مشعوذ، علق تمام، يذبح ذبائح لغير الله، يتقرب بها للجن للشياطين، فهذا ابتلي فما صبر. ولنعلم بأن الدنيا بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم المسلم يسأل رب العفو والعافية، وأن لا يبتليه الله عز وجل بشيء ربما لا يصبر ولا يتمنى العذاب ولا يتمنى الشر والسوء لنفسه، وإنما يسأل الله العفو والعافية، لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر وعلى أن يلجأ إلى الله. وكما قيل في الكلمة المشهورة، الوقاية خير من العلاج، يعني أنت تتوقع أيضا بالرقية من غير أن يصيبك شيء، فتصبح وتمسي وتذكر الله وتقرأ المعوذات دبر كل صلاة، حتى قيل في المعوذتين أن الإنسان بحاجة إليهما أشد من حاجته إلى الهواء. صور الهواء اللي ما يستغنى عن الإنسان إيش دقيقة، هو بحاجة إلى المعوذتين، لأن فيهما استعاذة بالله عز وجل القادر على كل شيء الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، استعاذة من كل الشرور. يعني من تأمل المعوذتين وجد أن يشرع له فيها يستعيذ بالله من كل الشرور، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، والله خالق كل شيء. هذه الكلمة فيها استعاذة بالله من جميع الشرور، الظاهرة الباطنة القادمة الماضية المستقبلية الإلكترونية الفضائح الجن العدو الظاهر الباطن، تستعيذ بالله إيش من كل الشرور من شر ما خلق. فيعني ينبغي المسلم أن يتدبر هاتين السورتين وما فيهما من الاستعاذة المشروعة. طيب. فحينئذ الرقية تكون لماذا ولماذا؟ لرفع البلاء إن كان قد وقع بلاء، وللتصدي لحفظ الإنسان يحفظ نفسه وأهله وأولاده من البلاء، يحفظ بيته من البلاء بالرقية المشروعة. يقول: والنفس على موضع الألم إذا كان في ألم جزء معين من البدن، والرقية جائزة، الرقية جائزة، يمكن ترتقي أكثر من جائزة، هي مستحبة لأن فيها دعاء فيها عبادة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي أحفاده الحسن والحسين أو أسباطه ويعلم الناس، لكن اللي فيه ما فيه من الكراهة هو ماذا؟ استرقاء، أنك تطلب أحد يقرأ عليك، لكن تقرأ على نفسك ترقى الآخرين قد يصل لدرجة الاستحباب وليس فقط الجواز. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. هذا الحديث له مناسبة، وهو أنه استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى، يعني كانوا يقرؤون حتى قبل الإسلام قبل النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، فقال: نقرأ كذا ونقول كذا ونقول كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة العامة الشاملة الجامعة، قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كل الرقى مشروعة ما لم تكن إيش؟ تكون شركا. طيب إذا كانت معصية، إذا كانت بدعة، قال: ما لم تكن شركا. نقول: المعاصي والبدع من جنس الشرك، يعني من نفس العائلة، تبعتهم؟ المعاصي والبدع من مشتقات الشرك، لأن هذا أيضا ابتلي فيه كثير من الناس، يظن إيش؟ التوحيد والحمد لله، توحيد توحيد، ما عندنا الشرك ما عندنا الشرك، يظن المعاصي إنه إيش؟ بعيد عن الشرك. لا، المعاصي بريدة، شلون البريد يوصل؟ توصل الشرك، بل أن من 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 الشرك ما هو إيش؟ عبارة الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وذاك غالبا اللي يغمسون في المعاصي من فواحش، من منكرات، من مخدرات، مسكرات، ربا، هذولي يمكن قل ما يكون من أندر ما يكون، يكون إيش؟ ممن يحافظ على الصلاة أصلا، وترك الصلاة كفر، أكثرها فيه عباد للشيطان شيئا فشيئا. لكن لا يجوز أن نكفر المسلم لأنه عصى الله عز وجل، فكل إنسان يعصي، إنكم تخطون في الليل والنهار، لكن الذي توجه الكبائر ويترك الصلاة، ربنا يقول في كتابه: فخلف من بعد يخلف ضعصة واتبع الشهوات. فعموم أهل الشهوات المغمسين فيها تجدهم قد ضيعوا الصلاة. وكنت في السجن، كنت مدرسا، لست مسجونا، أول ما توظفت عينوا مدرس في السجن، فالتقيت بعض الأخوة المساجين التائبين اللي في المسجد السجن، حدثني بعضهم قال: سألت كل من عرفته في السجن لما ارتكب جريمته هل كان يصلي؟ قال: فما وجدت واحدا منهم قال أنه كان يصلي. هذا قول الله عز وجل. ماذا قال جل وعلا؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عامة المصلين فضل الله بعيدين عن الفحشاء والمنكر، ما عندهم الكبائر هذه، لكن تارك الصلاة لا حدث ولا حرج. فأقول يعني المعاصي والبدع هي من عائلة الشرك، فإذا كان الرقية فيها معصية فيها بدع فأيضا هي محظورة، فهي أيضا من الممنوع. وذاك بعض الناس يرتكب معاصي مع النساء من الرقات، ربما أمرها أن تتعرى، ربما تحسس عليها، بل بعضهم يقع في فاحشة الكبرى والعياذ بالله باسم إيش؟ أنه رقية شرعية. لماذا؟ لأن الشيطان ثالثهما، فالمنزلق خطير جدا. أسلم شيء من هذا كله أن المسلم هذا يرقي نفسه، يرقي نفسه وتوكع على الله عز وجل واثقا بالله تبارك وتعالى، وإذا بردت فهو يشفين. لكن كما بينت لكم أيضا يعني قبل العلاج الوقاية، يعني بعض الناس لا صلاة لا ذكر لا قرآن، معاصي، صور، صخب، مشاكل، ثم يقول إيش؟ لماذا دخلت الشياطين في بيوتنا؟ لماذا عندنا مشاكل في العائلة؟ لماذا عندنا مرضى وصرعة وأمراض نفسية؟ أين يذهب الشيطان إذا ما ذهب إلى هذه البيوت التي لا فيها ذكر ولا فيها صلاة ولا فيها سورة البقرة ولا فيها يعني من الطاعات التي يفر منها الشيطان. الشيطان يفر من ذكر الله إذا سمع النداء الأذان ولا وله ضراط. والشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة، فهذا معادلة صحيح. طيب يقول ويشترط لجوازها أن تخلو من الشرك، واضح من الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويشترط لجواز جوازها أن تخلو من الشرك وأن أن يعتقد يعني الراقي أنها لا تؤثر بذاتها. ما الذي يشفي المرضى؟ الله عز وجل. ما الذي يعافي المتعافين؟ الله عز وجل. ما الذي يقي الإنسان الشرور؟ الله عز وجل. فهي سبب من الأسباب المشروعة، لا أنها تنفع بنفسها أو تفعل بنفسها، وإنما هي سبب يعني ما يرجى من ورائها. فإذا قال وأن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل هي سبب، والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. كلام جميل وسليم. قال وأن تكون باللسان العربي، هذا هو الأصل، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والأدعية المشروعة بلسان عربي مبين. ولأن يخشى إن لم تكن بالعربي أن يدخل فيها ألفاظ شركية والناس لا تعلم، يعني لا تذهب إلى واحد أو تسمع واحد يرقي بلغة غير العربية، فقد يكون في رطانته إيش أسماء الشياطين والجن يدعو من دون الله. ثم قال أو بما يعرف معناه من غيره. الأصل أن تكون بلسان عربي مبين، لكن لو هب أن شخصا ما لا يوجد العربية فيريد أن يرقي، الرقية دعاء اللهم اشفني، قالها بلغته فيرجى له إيش أن يستجيب الله له، لأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال وأن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، يعني احترازا من كلام الشياطين ودعاء غير الله عز وجل والاستعانة بهم والعياذ بالله، وإنما تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، تكون دعاء الله عز وجل بالدعاء المشروع. طيب انتقل الآن إلى السؤال الخامس بعد الستين.
السؤال الخامس بعد الستين، ما الطيرة؟ الجواب الطيرة هي التفاؤل أو التشاؤم بالطيور. السؤال السادس بعد الستين، ما حكمها مع الدليل؟ الجواب هي محرمة، وهي من الشرك الأصغر، وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
الطيرة يقول الشيخ هنا هي التفاؤل أو التشاؤم بالطيور. أنا حاليا ما أعلم أين نقل هذا التعريف بهذا، إن التفاؤل أصلا محمود يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة الشرك، تحتاج مراجعة، لكن أقول لكم ما أعرفه. الطيرة أصلها من زجر الطير، وكانت العرب في جاليتهم إذا أراد أحد أن يقدم على أمر من الأمور زجر طيرا، فإن ذهب يمنة مضى، وإن ذهب يسرة قصر أو توقف. يزجره كيف؟ بأي طريقة، إما يكون ماسك بيده طيرة، أو مثل الطير هناك يرمي على حجرا، أو يظهر له صوتا. هذا الطائر بهيمة يطير حيث إيش؟ حيث اتجه، خاصة إذا رمي عليه شيء ربما يذهب يمينا أو شمالا، ما يحدد مصيرك، لن ينفعك ولن يضرك. انظر إلى سخافة المشركين وما زال هذا الناس يتأثرون به، يعتمدون على أشياء مثل هذه. ربنا يقول وإذا عزمت فتوكل على الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، يعني يلجأ المسلم إلى ربه جل وعلا، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه. يعني في لجوء الله عز وجل يحدد لك يوجهك يوفقك كل شيء، أو يصرف عنك إن كان فيه إيش يضرك في دينك ودنياك وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. ففرق بين واحد يلجأ إلى الله عز وجل ويستخير الله تبارك وتعالى ويسأل الله التوفيق والثبات والسداد، وبين واحد يعتمد على ماذا؟ على طير يطير يمينا أو شمالا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، وقال بأن طيرة الشرك، لأنه علق أمره على شيء لم يجعل الله سببا، لا حسا ولا شرعا، بل هذا من أوهام الشياطين. لكن الطيرة لا تتوقف على الطير فقط، وإن أخذت اسمها من هذا، بل كل ما تعلق أو قدم أو أحجم لمسموع أو مرئي أو معلوم. يعني في ناس ممكن الذي يرده إذا رأى شيئا، وفي ناس يرده إذا سمع شيئا، إذا سمع الصوت الفلاني، صوت طائر فلاني، أو صوت مثلا حادث سيارة، أو فتح سمع خبر من الأخبار السيئة، قال لا ظهر اليوم الظهر هذا يوم سيء، لن أفتح دكاني، لن أسافر، لن أتزوج، لأن من الصباح ولا الشيء الفلاني سمعت به أو رأيته، أو أمر معلوم كان مثلا يعلق توفيقه من عدمه في يوم من الأيام أو شهر من الأشهر، كما كانت العرب يتشاؤم من شهر صفر، ما يعقدون فيه زواج ولا عقد تجارة ولا صفر، هذا عندهم كأن إيش يعني يفشل فيه الإنسان على كل حال، وصفر كغيره من الأشهر التي خلقها الله عز وجل ما تحدد مصير الإنسان. يقال الآن الغرب عندهم يتشائمون من رقم إيش كم؟ 13. حتى في المستشفيات ما تجد إيش الجناح 13 أو غرفة 13 أو حتى المصعد في أرقام ما في الدور إيش 13، هكذا يقولون. والظاهر له حقيقة، يعني لأن يعني مشتهر الأمر من رقم 13. إيش رقم 13؟ رقم كسائر الأرقام بين إيش كم؟ 12 والرابع عشر. حتى بالشرع يعني صيام 3 أيام البيض منهم 13، ما من أيام التشريق اليوم إيش 13. سخافة يعني ما لها معنى. أظن أنبه أن بعض الناس يعني يعجبه أن يستعمل هذه الكلمة في السجع إذا قيل له كذا، قال طيب وخير يا طير، قبل كم يوم سامع من واحد خير يا طير، هذه أخذت من الطيرة، خير يا طير، والطير لا يجيب خير ولا يجيب شر ولا يدفع شر ولا يجلب خيرا، بل كانوا بعضهم إذا ورأى الطائر في السماء غرد ولا أصدر صوتا، بعضهم يتفاعل، بعضهم يتشائم، بعضهم يقدم، بعضهم هذا ما له علاقة. نشيل هذه من القاموس كل هي خير يا طير، قول إيش اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعجبه الفأل الحسن، وهو الكلمة الطيبة. وأما هذا التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم فإنه من الشرك، إذ لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا. ثم قال ما حكمها مع الدليل؟ قال هي محرمة وهي من الشرك الأصغر. هذا عموم التطير والطيرة من الشرك الأصغر، ما لم يصل لدرجة أنه يعتقد بأن هذا الطائر أو هذا المسموع أو هذا المرئي هو بنفسه الذي ينفع أو يضر، وهذا نادر. لكن لو وجد من اعتقد بهذا الطائر أو بهذا المسموع أو بهذا المرئي هو الذي ينفع ويضر بنفسه بذاته، صار من الشرك بالربوبية الشرك الأكبر. وذاك الشيخ يقول وقد تكون شركا أكبر، يعني الأكثر نهايش شرك أصغر. لماذا؟ لأن جعل سببا ما لم يجعل الله سببا، وهذه قاعدة، من جعل شيء سببا لم يجعل الله سببا لا حسا ولا شرعا، فهذا من الشرك الأصغر. قال إذا قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع تضر من دون الله. طيب الدليل على الشرك؟ قال الدليل قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة الشرك، رواه أحمد وأبو داود. طيب أكمل
السؤال السابع بعد 60، هل تحصل الطيرة في غير الطيور؟ الجواب نعم، مثل التطير ببعض الشهور أو الأيام أو الحيوانات أو ببعض أصحاب الصفات البدنية كالأعمى والأعرج وغيرهم.
أنا ذكرت قبل قليل أنه عموم التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وهذه تتجدد الأشياء هذه، يعني ممكن بعد في هذا العصر أو في عصر من بعده الناس يتشاؤمون شيء معين، من لون معين، من صوت معين، هذا كله ما يجوز. بعضهم يقول إذا لبست النعل الفلانية أجاوب تمام في الامتحان، إيش دخل أن أعرف الجواب؟ أنا خابر المعلومات في العقل مو في النعل. بعضهم يقول إذا أخذت القلم هذا أبدع في الجواب، إذا القلم الثاني ذاك السلام. أنت تكتب ولا القلم؟ والله في إلكترونيات اليوم بعد القلم هو نفسه يمشي ويكتب، ها؟ لكن القلم هو اللي يحدد مصيرك ومعلوماتك. يعني الشاهد أن هذه الأمور تتسرب أو لا تتسرب؟ تتسرب. بعضهم يقول وقعت بقلم أخضر يمشي الحال أحسن تفاؤلا، وإذا قلم ثاني مش لون ثاني يوقف. صحيح هذا؟ ليس بصحيح، لأن في ناس تحب تخرج بشيء جديد، كل يوم يخرجون بشيء. فهذه لابد المسلم يتنبه لدينه، فلا يتعلق لا بألوان ولا بأشكال ولا بصور ولا بأصوات ولا بمعلومات، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وإذا عزمت فتوكل على الله، ولو أنكم تتوكل على الله حق توكله. يعني معنى هذا أن في ناس تتوكل، ناس ما تتوكل، في ناس تتوكل ضعيف، لكن اللي يتوكل حق توكله. قال رزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا، ما عندها لا مخازن ولا فريزرات ولا ثلاجات، كل يوم بيومه، وتروح آخر النهار بطانة. فهذا التوكل شيء عظيم جدا يحتاج المسلم. يعني في كثير من الناس يسمع كلمة توكل 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 على الله توكل، ما يدري ليش التوكل عبادة قلبية عظيمة جليلة لا يمكن المسلم أن يخلو منها ولا يستقيم إيمانه. فتوكل على الله إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن كنت مؤمن فتوكل على الله وحده سبحانه. إن حتى التوكل لا يجوز أن تقول أتوكل على الله ثم على فلان أو ثم عليك، لا، توكل على الله وحده، هذا ما فيه ثم، على الله وحده سبحانه وتعالى. والذي يذهب هذا التطير هو إيش؟ قوة التوكل على الله عز وجل. توكل على الله تذهب عنك هذه، ولا ما من إنسان إلا ترد على قلبه. بعضهم يعني في بداية رحلته أو سفره أو كذا وجد حادث وناس مقطع وناس إصابات ودماء، يحصل في نفسه يقول هذا اليوم مو يوم، اليوم هذا مش مضبوط. يحصل الإنسان هذا التردد، كيف ينتهي منه؟ ها، بالتوكل على الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والإنسان يضعف ويقوى والإيمان يزيد وينقص، لكن على المسلم أن يتعاهد إيمانه. نعم. السؤال اللي بعده، الثامن
بعد الستين، ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب الأنواء هي النجوم، ومعنى الاستسقاء بالأنواء طلب نزول المطر من النجوم ونسبة المطر إليها إذا نزل.
طيب، ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ تقدم معنا كثيرا أن السين والتاء تفيد طلب. كيف يعتبر الطلب؟ يعني تعطي معنى الطلب، استرحام طلب الرحمة، استغفار طلب المغفرة، استشفاع طلب الشفاعة، استرقاء طلب الرقية، صح؟ استفهام طلب الجواب عشان أفهم، ها؟ استفهام. استسقاء طلب السقيا. والله عز وجل كم من آية في كتابه ذكر جل وعلا أنه هو الذي إيش؟ وأنزل من السماء ماء وننزل من السماء. الله ينزل، بل لا يعلم من في السماوات الأرض ها متى يأتي الغيث. هي حسابات مثل ما يحسب الطائرة تطير من الرياض الساعة فلانية للكويت ساعة ونص توصل المطار، أكل توصل على كل حال الله أعلم. هي قياسات، هذه السحابة مدفوعة بريح قوة الفلانية ممكن يوصل المكان الفلاني وتكون فرصة للأمطار، ويمكن لا. وبعدين متى عرفوا أنها ممكن توصل تمطر؟ لما رأوها. لكن ربنا جل وعلا يعلم هذا قبل أن تأتي. يعني مثل واحد يقول والله يعني وينزل الغيث، يقول كان يعرف هو ينزل، هو لا ينزل بعد ما نزل قلت علمت أنه ينزل. هم بعد ما رأوا السحاب وبعد ما رأوا سرعته وقاسوا قالوا طيب أصبح هذا غيبا ولا شهارة؟ صار مشاهرة. فبعض الناس ما يفهم هذا، يقول لك لا كيف يعرفون ينزل مطر؟ ما هو صحيح، رأوا هذا الشيء مشايفينه بقياساتهم بأجهزتهم بكذا، بأن في سحابة كبيرة متوجهة من الشمال للجنوب في ريح سرعتها كذا كذا راح يصل في الساعة الفلانية المنطقة الفلانية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، هذا أصبح شهادة أصلا. على كل حال حرب العرب في جاهليتهم كانوا يعتقدون بأن النجوم هي سبب للسقيا، نزول المطر، فإذا أمطروا شكروا هذا الكوكب ويقول مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، وربما استسقوه سألوه أن ينزل له المطر. إن اعتقد هو الذي ينزل المطر ويخلق المطر ويرزق العباد، هذا شرك أكبر في الربوبية، ونعتقد أنه السبب ولم يجعل الله سببا، هذا شرك أصغر. فلا يجوز التعلق بالنجوم. النجوم خلق الله لثلاث، ما هي؟ زينة السماء، ورجوما الشياطين، وهداية الناس يعرفوا فيها الجهات، وبالنجم هم يهتدون. يعني ما خلقها الله لكي ترزق العباد، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب الهاجري، شنك نعسان شوي، غير مكانك يروح عنك النوم، شو رايك؟ هذه القاعدة عندنا في الدرس، هي قاعدة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول، روح منك بين فهد ومهنة ويطير النوم إن شاء الله. انتبهوا، أي واحد ينام عندي بقوم من مكان. ها تمام. إذن لا تتعلق بغير الله عز وجل. وإذا قال الأنواء، هي الأنواء وهي النجوم، ومع الاستسقاء بالأنواء أي طلب نزول المطر. كيف عرفنا أن الاستسقاء معناها طلب السين والتاء؟ طلب نزول المطر، يعني طلب نزول السقيا الماء من النجوم، ونسبة المطر عليها إذا نزل. إذا نزل قالوا مطرنا إيش بنوع كذا وكذا، والمسلم الموحد ماذا يقول؟ يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. السؤال التاسع بعد الستين.
السؤال التاسع بعد الستين، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب هو على قسمين. الأول أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر، أو تنزل المطر،
تنزل، نعم
تنزل، نعم
تنزل،
هي التي تنزل المطر، فهذا كفر لأنه شرك بالله سبحانه. الثاني أن يعتقد أن الله هو الذي يخلق المطر وينزله، لكنه يعتقد أن النجوم سبب، وهذا شرك أصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأنه سبحانه لم يجعل النجوم سببا.
يعني ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ حرام. إذا قيل الحكم يعني يريد أحد أحكام الخمسة اللي هو حلال حرام واجب مستحب مكروه. طبعا الشرك كله حرام، لكن هنا في تفصيل أنه مع حرمة هذا الاستسقاء فهو من الشرك، ولكن هو إيش ممكن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر حسب اعتقاد المستسقي هذا. فلا قال أولا يعتقد أن النجوم هي التي تنزل أو تنزل المطر، فهذا كفر لأنه شرك بالله سبحانه. الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته، الله عز وجل، وينزل من السماء. الثاني يعتقد أن الله هو الذي يخلق المطر وينزله، ولكن يعتقد أن النجوم سبب، والنجوم هاي إيش؟ ليست سبب لنزول المطر، لم يجعل الله سبب لا حسا ولا شرعا. يقول وهذا شرك أصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأنه سبحانه لم يجعل النجوم سببا، يعني لم يجعل سببا لإنزال المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الفجر في الحديبية وعلمنا ماذا نقول بعد نزول المطر، وهذا مذكور في السؤال الذي يليه، السؤال 70. نعم.
السؤال 70، ما الدليل على تحريم الاستسقاء بالنجوم؟ الدليل، الجواب، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، رواه البخاري ومسلم.
طبعا هنا يقول قال الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يعني ليس قرآن نستدل به، النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في الحديبية، المكان الذي حدث فيه صلح الحديبية هو أكثره في الحرم وبعضه في الحل، على إثر سماء، يعني البارح فيه كان فيه أمطار وأصبحوا في أثر المطر، فلما انصرف من صلاته يعني استقبلهم بعد ما سلم عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابي: أتدرون ماذا قال الله أو قال ربكم؟ الصحابة بكل أدب إيش قالوا؟
الله
ورسوله أعلم. طب الصحابة حتى لو يعلمونك والله رسول يعلم يعني حتى زيدهم علما إذا كان فيه زيادة. فقال الله رسول أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. الكوكب هنا اسم جنس يعني الكواكب كلها، يعني أي كوكب من الكواكب ينسب له المطر يكون قد آمن بالكوكب، كفر بالله وآمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، رواه البخاري ومسلم. إذا المسلم يكفر ويؤمن، لكن ما يطلق هكذا، يقال إيش يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي أن يؤمن، لو آمن بالله عز وجل وعبد الله عز وجل لكن يقول وغير الله أيضا يستحق العبادة، هذا ما يستقيم إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. والله يقول في كتابه ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي عام، إبطال جميع الآلهة معبودة من دون الله كلها لا تستحق العبادة، إلا الله إثبات خاص. وذاك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لابد من هذا. والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. السؤال واحد بعد السبعين ما حكم؟
السؤال واحد بعد السبعين ما حكم بناء المساجد على القبور؟ الجواب محرم، وهو وسيلة إلى وسيلة للشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري.
سبحان الله، هذه من أوضح المسائل لأن دليلها واضح جدا في أحاديث صحيحة سنيدها ذهب في الصحيحين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، في حديث يقول لعن الله على اليهود والنصارى اتخذ قبر أنبيائهم مساجد، في حديث وصالحيهم مساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله، لما قال لا تتخذوا هذا نهي، كيف يؤكد عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا إني أنهاكم عن ذلك؟ أوضح من هذا؟ يعني لو قال لا تتخذوا قبور مساجد أليس هذا نهي؟ لا تتخذوا لا ناهية، لكن يؤكد عليه الصلاة والسلام يقول إني أنهاكم عن ذلك، ويقول ناه لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ومع ذلك انظر في حال عالم الإسلام، كثير وكثير جدا تبنى المساجد على القبور أو يدفن الأموات داخل المساجد، بل يسمى المسجد باسم هذا الشخص المدفون في هذا المسجد، يقول مسجد فلان مسجد فلان، ليش هو فلان؟ وحيانا ما في أحد مدفون ينسبونه إلى قبر وهمي، فيقولك هذا إيش مسجد الحسين ولا مسجد زينب ولا كذا، وقد يكون لا ليس فيه. أما الحسين اللي في مصر في القاهرة أكيد ما هو موجود، الحسين قتل رضي الله عنه استشهد أين؟ في العراق، إيش دخل مصر؟ لكن هؤلاء يعني يضحكوا على أنفسهم وعلى الناس، والجميع ضحك عليه الشيطان، فزين لهم ماذا؟ أعمالهم، فتعلقوا بالقبور. العجيب أن بعض المشايخ الكبار في مذاهبهم المشاهير يقول لا بأس به، والدليل قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الغلب على أمرهم يعني اللي كان لهم سلطة، كان قوم من المشركين، حتى هؤلاء أصحاب الكهف لجوا الكهف لماذا؟ لأن قومهم كانوا يكرهون على الشرك، ففروا بدينهم ولجوا إلى الكهف ولبسوا فيه 300 سنين وازدادوا 9. فلما خرجوا أيقظهم الله بعد هذا السبات الطويل، حصل ما حصل، اختلفوا اختفوا مرة أخرى، فقال الذين غلبوا على أمرهم يعني اللي عندهم الزعامة لنتخذنا عليهم مسجدا. هل هذا دليل على مشروع اتخاذ القبور مساجد؟ هذه ملة أمة كافرة سابقا اقترح أن يكون هذا الاقتراح. والحديث الصحيح اللي قاله الرسول الإسلام رسول الأمة خاتم النبي المرسلين صلاة ربه والسلام عليه يقول ليش لا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف يستدل بفهم هذه الآية لا علاقة لها بالموضوع ويحاد بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك سبحان الله العظيم، لماذا الله جل وعلا وفق وأكرم أهل السنة بالحق دون غيرهم؟ لأنهم يأخذون بالقرآن والسنة. وذاك ماذا يسمون من أسماء من ألقابهم؟ أهل الحديث. أهل الحديث لا لأنه لا يأخذون بالقرآن كما في بعض الفرق الضالة المضلة، يسمون نفسهم إيش؟ القرآنيون، لأنه ماذا يقتصر على أخذ بالقرآن دون السنة دون الحديث. لكن أهل الحديث لأنهم يمتازون على غيرهم مع أخذهم بالقرآن يعتمدون ماذا؟ الحديث. ولذلك أكثر دين الله عز وجل في الأحاديث لا في القرآن. حتى الشيخ الألباني له كلمة دقيقة يقول: لو قيل يمكن أن يكتفى بالسنة دون القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، لكن أقرب الصواب من القول يمكن أن نأخذ بالقرآن دون السنة، لأن التفاصيل هذه كلها أين يا إخوة؟ في الحديث بالسنة. ولذلك الذي لا يأخذ بالسنة قطعا هو لم يأخذ بالقرآن، لأن ربنا جل وعلا في القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا في القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نتأسى به وهو أسوة حسنة إذا كنا لا نأخذ بالسنة؟ ربنا جل وعلا يقول: وأن تطيعوه تهتدوا. كيف نطيع إذا كان إيش بعد وفاته لا يخبئ كلامه؟ يعني يكون هذا خاص للصحابة اللي حتى يطيعوه، لأن لا سبيل لأحد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذ بأحاديثه. طب ربنا يقول إيش؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين. هذا فقط للصحابة في حياته؟ طيب بعد وفاته يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف نعرف طاعته من معصيته؟ بما أمر وعما نهى، ما لم نأخذ بالسنة. فهؤلاء عامتهم زنادقة، يطرحون الأحاديث ويكذبونها إلا ما وافق هواهم. وذلك حديث صحيح وصريحة في تحريم البناء على المساجد، في تحريم بناء على المساجد. نعم لهم شبه، لهم شبه، كمثلا قال وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وقبر أبي بكر وعمر. الحق أنهم لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قطعا قطعا، دفن أين أخوان؟ في بيت عائشة، الحجرة هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي فلل، هي حجرات. ها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فالحجرة تسمى بيت إلى يومنا هذا. لو واحد عنده بيت عنده حجرة وعلى مستأجرة إيش يقول؟ وين عنوان بيتك؟ يعطيه عنوان الحجرة هذه، صح ولا؟ هذه الحجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ودفن بجانبه أبو بكر ثم عمر، ثم مع التوسعة صار إيش كأن هذا القبور داخل المسجد. وإلى يومنا هذه محجوزة، ليست المسجد، ليست موضع للسجود للصلاة. لكن يبنى المسجد على قبر أو يدفع، أو قبر يجهز نفس المتبرع والبان المسجد وهذا على قبر في المسجد قبل أن يموت، ووصيته إذا مات يدفن في هذا القبر. هذه مصيبة المصائب. حتى أن العلماء منهم الشيخ باز رحمة الله عليه أفتى بأن من صلى في مسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة وعليه الإعادة. يعني تصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أمامك وتريد أن تدفن ميت داخل المسجد، ماذا يقول لك؟ يقول لك افعل أو يسكت؟ ما هو القائل ماذا؟ ها، لا تتخذ القبور مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إني أنهاكم عن ذلك. يعني أي عقل في حياته كان ينهى وبعد وفاته يجيز؟ لا يعقل. لكن أصلا ما يؤمن بهذه الأحاديث أن قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجادلون ويبنون والآخرة. والعجب من أولئك الذين يتكلم في كثير من مسائل الإسلام وغير الإسلام والعدل وتقسيم الثروة اسمها أي تقسيم، يعني إنتاج البلاد من بترول من زراعة، ما تكلم عن الشرك، سرقات أهم شيء الدنيا، أما الشرك ما يتكلم، ظلم الحكام، ظلم المحكومين، أكبر ظالم من يا إخوان؟ المشرك. إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك عفوا إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. أعظم نوع الظلم الشرك بالله عز وجل. وبعضهم يقول شرك القصور وشرك القبور. إذا القصور فيها شرك كما تقول، هل في مانع تتكلم عن شرك القبور؟ فهمتم؟ لكن ما يريدون، يعني ما يريدون التوحيد ولا يريدون الدين، يأخذون الدين استعمالا للعاطفة. يعرفون أن عاطفة المسلمين للدين شديدة، حتى يوجد من لا يصلي لا يصلي، لكن إذا وجد أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثار عليه. طيب أنت اللي تثور غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركك النبي لقاتلك لأنك لا تصلي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنت تغار عليه وتثور من أجله وتغضب من أجله لأن شتم أو انتغص صلاة ربي السلام عليه؟ هو الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس وأنت واحد من الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. فهؤلاء أكثر الأحزاب يستعملون إيش؟ يستغلون عاطفة المسلمين وحميتهم للإسلام، فيقولك إسلام إسلام، لكن مو قصدهم الإسلام. اللي قصد الإسلام يأخذ بأعلى ما في الإسلام وأولى ما في الإسلام، هو التوحيد ونبذ الشرك، هو السنة ونبذ البدعة. وتجد أكثر من هالمعاصي وكذب وتزوير وسرقات، حدث ولا حرج، لأن هذه أمور متلازمة. كلما قوي التوحيد وعظم التوحيد في قلب مسلم كلما استقام حتى في أخلاقه حتى في تصرفه. لكن إذا ضعف ضعف، وإذا انتهى التوحيد انتهت الأخلاق وانتهت الأمانة والمبادئ كلها. فنسأل الله العافية. إذا هم ينافسون أهل القصور على قصورهم، فتجد التركيز كله على إيش؟ أهل القصور أهل القصور، لأنه يريد أن يمسك القصر ويكون هو إيش؟ هو الذي يحكم. ما هو قصد الإسلام، لقصد الإسلام فالإسلام الحمد لله موجود، فليستقم على أمر الله ورسوله، فليتق الله عز وجل، فليطيع الله ورسوله، فليحافظ على صلاته على دينه. لكن قصدهم شيء غير الإسلام، وإنما يستعملون اسم الإسلام وعاطفة المسلمين حتى إيش؟ حتى يبلغوا يعني ما يسمون إليه. بقي وقت نكتبي. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.
البحث طويل.